بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا وإن كان أوتر بثلاث أو بخمس؟ نعم يصلح، لحديث ثوبان إذا أوتر فليصلي ركعتين. يقول نقل الشوكاني في النيل عن المعين ضعيف علي البارقي، لم يضعفه وإنما لم يقبل زيادته. أكثر الأسئلة ستأتي معنا إن شاء الله. يقول هل يستفاد من حديث أبي أمامة في الركعتين قراءة الزلزلة والكافرون أنه يكون مداوما عليه؟ لا، ما يداوم عليه، ما جاء ذكر ذلك إلا في حديث أبي أمامة فقط، ولو كان يداوم علينا جاء في بقية الأحاديث. حديث أبي أمامة أيضا قد يعلم بأبي غالب الراوي عن أبي أمامة، الصحيح أنه يحسن له لا سيما عن أبي أمامة لكونه لازمه وأكثر منه وأكثر عنه. والله المستعان. قراءة قل يا الكافرون قل هو واحد سبح اسم ربك الأعلى جاءت في حديثنا وابن كعب ومن عبد الله بن عباس ومن عبد الرحمن بن هرزان، لكن تبين بالطرق الأخرى أنه أخذه عن أبي بن كعب، وعن جاء عن عائشة. ما حديث عائشة؟ الرسالة فيها ضعف لكن يشهد لها الأحاديث الأخرى وزيادة المعوذتين. نعم انكرها أحمد بن معين وغيره. سأل بعض الأخوة على زيارة رب الملائكة والروح وأنا نسيت أن أبحثها، إن شاء الله في الدرس القادم يعني الأحاديث أكثرها بدونها زيادة، والشيخ الباني على تحسينها إن شاء الله ننظرها. دخلنا في حديث ماذا؟ في حديث وقت الوتر أو وتروا قبل أن تصبحوا وما بعده. طيب وصلنا إلى قوله وأما آخر وقت الوتر. قال وأما آخر وقت الوتر فذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقته بذهاب الليل وطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا فإن وقته باق، وهو قول الشافعي وأحمد في مشهور عنهما وقول أبي حنيفة والثوري، وروي عن عمر وابن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي. طيب أما أثر عمر فلم يثبت، أخرجه ابن أبي شيبة الجزء الثاني 288 من طريق الحسن عن عمر، عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني 288 من طريق الحسن عن عمر. الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وما أثر ابن عمر فهو الذي في الباب، قدما قلنا الراجح وقفه دون قوله فوتر قبل الفجر. وأثر أبي موسى عند ابن المنذر وعبد الرزاق وإسناده حسن من طريق عاصم بن ضمرة عنه. وأما أثر أبي الدرداء فهو كذلك عند عبد الرزاق بن المنذر من طريق أبي قلابة عن نعم من طريق ابن جريج قال أخبرت عن أبي الدرداء. عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال أخبرت عن أبي الدرداء. ما حال هذا الإسناد؟ فيه مبهم، لا يعلم من هذا المخبر، ضعيف. إذا لم يثبت عن عمر وأبي الدرداء وثبت عن ابن عمر وأبي موسى. قال وروي عن عمر بن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء وسعيد بن جبير وعطاء والنخعي، واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة، منها حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحديث إذا خشيت الصبح فأوتر واحدة، وحديث أبي سعيد الذي في الباب أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي حديث ابن عمر بادروا الصبح بالوتر، أخرجه مسلم. هذه كلها أوامر في الوتر قبل الصباح. وكان حديث ابن عمر الذي في الباب نصا صريحا، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ذهب، لكن موقوف على ابن عمر. قال وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح، صح ذلك عن علي بن مسعود، وهو قول أيوب. وهو قول أيوب وحميد الطويل والقاسم بن محمد ومالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية عنه وإسحاق. يمتد وقته إلى صلاة الصبح. وفي حديث أبي بصر الغفاري ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، قيدها بالصلاة. قال ومن الرؤيا عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة، كل هؤلاء ورد عنهم الوتر بعد طلوع الفجر. طيب هذه الآثار مع أثر علي الذي قبلها من علي وابن مسعود، راجعها في الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس 192 إلى 193. عند ابن المنذر الجزء الخامس 192 إلى 193، وابن أبي شيبة الجزء الثاني 286 وما بعدها. ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 286 وما بعدها. مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 10 وما بعدها. طيب بالنسبة لحارها، طيب أثر حذيفة ليس موجودا في هذه المصادر، ما وجدناه، يعني هذه الأثر كلها موجودة في هذه المصادر إلا أثر حذيفة. وأما بالنسبة لصحتها فكلها ثابتة إلا أثر أبي الدرداء، كلها ثابتة إلا أثر أبي الدرداء، فإنه من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء. وأبو الدرداء مات في خلافة عثمان، مات قديما في خلافة عثمان، فأبو قلابة لم يسمع من صحابة تأخروا كعلي بن أبي طالب وغيره، فالظاهر أنه لم يسمع أيضا من أبي الدرداء. نعم. وأثر ابن عمر إنما ضاق الوقت علي فجاءه الصبح فأوتر فجاءه الصبح فأوتر يعني فيه أنه أوتر بعد أن طلع الصبح استفاد منه أنه رأى مشروعية ذلك مع أن أثره الذي في الباب يدل على أنه يرى أنه قد انتهى الوقت فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. طيب عندهم حديث أبي بصرة هو عمدتهم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وفي الطرف الأول أحاديث فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة دل على أن الإنسان لا يتأخر حتى يدرك الصبح، أوتروا قبل أن تصبحوا بادر الصبح بالوتر. وهناك نص صريح لو صح لكان الذي هو رواية ابن حبان في الباب. ما هي رواية ابن حبان؟ من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا نص صريح لأنه لا يصح من الوتر. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر، لكن تقدم معنا على أن المحفوظ رجح البيهقي حديث ماذا لفظ مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. فيستفاد من هذه الأحاديث أن الوقت ينتهي بطلوع الفجر بالصباح، أوتروا قبل أن تصبحوا بادر الصبح بالوتر. فيظهر أن حديث أبي بصرة يكون بتقدير محذوف كما سيأتي إلى صلاة الصبح، أي إلى وقت صلاة الصبح إذا دخل وقتها. قال أبو عبد الله صار القول الأول وهو قول الجمهور. وأما حديث أبي بصرة الغفاري إلى صلاة الصبح فالمقصود إلى وقت صلاة الصبح، يعني قلنا هذا جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة الأخرى فيها أنه يتحرى أن لا يدرك الصبح، فكيف يأمرنا بالتحري ثم نقول أن الوقت ممدود إلى صلاة الصبح؟ أنه قال بادر الصبح بالوتر فأوتروا قبل أن تصبحوا، دليل على أن الصباح ليس محل منه، فلا بد من تأويل حديث أبي بصرة يأول بأنه إلى صلاة الصبح أي إلى وقت صلاة الصبح. قال فالمقصود إلى وقت صلاة الصبح كما جاء ذلك في بعض طرقه بلفظ إلى طلوع الصبح، وهي من طريق ابن لهيعة، يعني هذه رواية من طريق ابن لهيعة لكن يؤيدها حديث خارجة، ويؤيدها حديث خارجة. ما هو حديث خارجة؟ إلى طلوع الفجر، قدم معنا ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر حديث خارجة. قالوا بهذا التأويل تجتمع الأدلة، وأما فعل الصحابة فقال ابن عبد البر يحتمل أن يكونوا قالوه في من نسي أو نام عنه دون من تعمد، يعني ما يتعمد تأخير، لكن ضاق عليه الوقت فلا بأس أن يصلي في ذلك الوقت، من قام متأخرا أو فاته أو شغل بالوضوء تحصيل الماء لا بأس أن يصلي في ذلك الوقت. قال فقال ابن عبد الله احتمل أن يكونوا قالوا في من نسي أو نام عنه دون من تعمد، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الآثار في أثر ابن عمر قال فجاءه الصبح فأوتر، يدل على أنهم كان يضيق عليهم الوقت، أما تعمد تأخير فلا، وعليه فيحتمل أن يكون صلوه قضاء وليس على سبيل الأداء، أو يكون أداء في حق من اضطر، يكون وقت ضرورة وقت اضطرار بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فعله كثير من الصحابة وصلوا في هذا الوقت، ابن عمر ابن مسعود ابن عباس وعائشة وبعد ابن الصامت علي بن أبي طالب طيب. قال وهي من طريق ابن لهيعة ويؤيد حديث خارجه بهذا التأويل تجتمع الأدلة. وأما فعل الصحابة فقال ابن عبد البر يحتمل أن يكونوا قالوا في من نسي أو نام عنه دون من تعمد، قلت وهي وقائع عين فعلوها يحتمل أن يكونوا صلوه قضاء والله أعلم. هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون جعله وقت للضرورة، وقت للاضطرار، من اضطر شغل بشيء أو تأخر فلا بأس أن يصليهم في ذلك الوقت، ولكن قبل أن يصلي ركعتي الفجر. وهذا في حق إذا كان الوقت واسعا، وأما مع ضيق الوقت فيشغل نفسه بالركعتين، يصلي السنة وبعدها يصلي الفريضة. نعم، إذا من فعل بما فعل هؤلاء الصحابة لا ينكر عليه، مع أن الذي يستحب له وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو يصليه من النهار شفعا، يأخره إلى بعد أن ترتفع الشمس ثم يصليه شفعا، كان إذا فاته حزبه من الليل أو إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا هو الذي ينصح به، ومن فعل بهذا فلا ينكر عليه، لا سيما يحتاج إلى هذا إذا كان قد صلى، ما بقي عليه إلا قد صلى ركعات، بقي عليه أن ينفر، أدركه الفجر أذن وبقي عليه ركعة الوتر، فهذا يحتاج أن يفعل مثل هذه الأعذار، يوتر إن شاء الله وليس عليه شيء كما فعل هؤلاء الصحابة، أو صلى 7 ركعات بقي عليه 3 بينما هو في 3 أذن يكملها ليس عليه بس. نعم، 8 ركعات ثم بقي عليه 3. نعم، لا الآن نتكلم على الأذان ليس الإقامة، يعني إذا يقول إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة، وما إذا أقيم الصلاة فلا شك أنه ينصرف إلى المكتوبة. يقول مفهوم أنه لا بأس أن يصلي الوتر، نعم لا بأس، لكن فقط من حيث أنه وقته قد انتهى، فلا يعني لا يبتدئ الوتر، لو كان ما قد صلى شيء الأفضل له في حقه ماذا؟ يأخره كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان بقي عليه بعض الركعات فالأحسن في حقه أنه يصليها أخذا بهذه الرخصة التي جاءت في هذا، نعم في هذا الباب. وهناك أثر عن علي أنه قال هذا حين وتر حسن، خرج حين ثوب المثوب فقال هذا حين وتر حسن، نعم بعض الآثار يفهم منها أنه حتى وإن أقام هذا وإن أقيمت الصلاة، جاء عن علي وعلي بن مسعود، ما يفهم منه أنه وإن أقيمت الصلاة فيوتر، وهذا فيه نظر، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكتوبة. نعم والله أعلم. نعم فنعم وجدنا هذا في أثر ابن مسعود وأثر عدي، يفهم منه حتى وإن أقيمت الصلاة أنه لا بأس أن يوتر، وهذا فيه نظر. نعم، إن صلى بين أذان الإقامة هل ما يصلح المخالفة إذا أقيم الصلاة وهو يصلي؟ إن كان قد صلى وبقي عليه شيء يسير ما يؤخر عن المكتوبة فلا بأس أن يكمل، وإلا فلا، لا ينشئ الصلاة، لأن إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. قال المسألة الثانية، من صلى الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء أو نسي بعض شروطها، معنى قدم الوتر على صلاة العشاء، نسي صلاة العشاء فأوتر ثم تذكر أنه ما صلى العشاء، لا شك أن عليه إعادة الصلاة، عليه أن يصلي صلاة العشاء، هل عليه إعادة الوتر؟ فيجزه الأول يعيد، لأن وقت الوتر ما قد دخل، متى يدخل وقت الوتر؟ يدخل بصلاة العشاء، فلو أذن المؤذن صلاة العشاء لو تأخروا عن الصلاة إلى ثلث الليل متى يدخل وقت الوتر؟ نعم، متى ما صلوها حتى وإن تأخر إلى الثلث، وإن تأخر إلى نصف الليل، نعم، حتى إلى النصف، حتى إلى النصف. نعم، حتى إلى النصف. لو أخر العشاء إلى نصف الليل لا يدخل وتره إلا هو نفسه، هو نفسه ما يكون وقت وتره إلا بعد أن يصلي العشاء. إذن في هذه الحالة عليه الإعادة على الصحيح، وهو قول الجمهور. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلي العشاء ثم يعيد الوتر لأنه صلاه قبل دخول وقته، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. من أقدم، محمد بن الحسن أو أحمد؟ محمد وأبو يوسف وأحمد، من أقدم؟ نعم، صاحب أبي حنيفة، أيهما أقدم؟ أبو يوسف ومحمد أم أحمد بن حنبل؟ لك أخان علي؟ ما هو أنت؟ هم أقدم بلا شك، هم صاحب أبي حنيفة، أبو حنيفة قبل الثلاثة الأئمة. لماذا أخرناهم؟ قدمنا أصحاب الحديث وأخرنا أصحاب الرأي. قال وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئه ولا إعادة عليه. ما هو الذي يجزئه؟ عن الوتر إذا نسي العشاء ثم تذكر، لأن وقته عنده بدخول وقت العشاء، ويجب أن يكون بعد صلاة العشاء بالذكر لا بالنسيان، فإذا صلاه قبل العشاء ناسيا أجزاءه. والصواب ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. نعم، لأن وقته بصلاة العشاء ولم يصلي بعد. قال مثلا الثالثة، من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء أيضا؟ قدم العشاء مع المغرب، الآن قلنا إذا أخره حتى إلى نصف الليل، الآن قدم العشاء كذلك. طيب، نعم، فيها خلاف. والصحيح أيضا أن العبرة بصلاة العشاء، لو جمع الوتر مع المغرب مع العشاء جمع تقديم له أن يصلي الوتر بعدها، وإن كان لم يدخل وقت العشاء بعد وإن لم يغب الشفق، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الصبح. قال الجمهور من أهل العلم على أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء وإن صلاها جمع تقديم، لعموم حديث أبي بصرة وخارج بن حذافة رضي الله عنهما وقد تقدم. وذهب أبو حنيفة والمالكية وبعض الشافعية إلى أنه يدخل وقتها، إلى أنه لا يدخل وقتها حتى يدخل وقت العشاء. والصواب ما ذهب إلى الجمهور، هؤلاء نظروا إلى أن العشاء نفسه وقته ما دخل، لكن جمع التقديم يكون وقتا للعشاء، ذلك الوقت الذي صلى به العشاء في العذر يكون وقتا للعشاء في حالة العذر، في حالة العذر هو وقت للعشاء، السفر والمرض ونعم وما أشبه ذلك، فهو وقت للعشاء، وإلا لما جاز شرعا أن يصليها، لكن لما أباح الشرع تقديم العشاء دل على أنه وقت له في حالة العذر، وعليه فالصحيح أنه له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. قال المسألة الرابعة، هل يقضي الوتر إذا فاته؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح، وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات، فقال الطائفة لا يقضي، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وإسحاق، وأحد قوله الشافعي، وحكاه أحمد عن أكثر العلماء، ويروى عن النخعي أنه لا يقضي بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي وقال الطائفة يقضي، وهو قول الثوري والليث بن سعد والمشهور عن الشافعي ورواية عن أحمد، قال ابن رجب: واستدل من قال لا يقضي الوتر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة. خرجه مسلم من حديث عائشة، فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر. قال: واستدل القائلون بالقضاء بعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس، بل قد صرح في حديث أبي سعيد بصلاة الوتر كما في الباب. حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيها فليصليه إذا ذكر. قال ابن رجب: وممن روي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار علي وابن عمر. نعم، أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة، الجزء الثاني 290، إسناده صحيح. أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة، الجزء الثاني 290، إسناده صحيح. أثر علي ما وقفنا عليه، لا في الأوسط ولا في المصنفين. قال: وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد، وهو قول الشافعي في الصحيح عنه وأحمد في رواية، والأوزاعي إلا أنه قال يقضيه نهارا وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة، ولا يقضيه بعد ذلك، يعني له أن يقضيه حتى يصلي العشاء ليلا ونهارا حتى يصلي العشاء. قال: لئلا يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبير قال: يقضيه من الليلة القابلة. وظاهر هذا أنه لا يقضيه إلا ليلا، لأن وقته الليل فلا يفعل بالنهار. انتهى باختصار من الفتح لابن رجب. قال أبو عبد: لا يقضيه من النهار ويشفعه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول من نفى قضاء الوتر فتنبه، والله أعلم. يعني الذي يظهر أن الذين نفوا القضاء ليس مقصودهم أنه لا يصلي، إنما مقصودهم أنه ما يجعله وترا. فالذي يظهر أن من قال لا يقضى الوتر مقصود أنه لا يصلى وترا، لا يصلى وترا، إنما يشفع بالنهار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه يقضي ويشفع. بقي إذا لم يذكره إلا بالليل هل يشفع أو يصليه وترا؟ نعم، من يجي؟ نعم، يظهر يقول أنه على ما جاء في حديث أبي سعيد فليصليه إذا ذكره. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الشفع بالنهار فيبقى بالليل على العصر أنه يوتر على حاله الذي جاء في الحديث، وهو قول كما مر معنا سعيد بن جبير قال يقضيه من الليل القابلة، وقال أوزاعي يقضيه نهارا وبالليل، فلا بأس حتى لو ذكره بالليل فيقضيه. قد يقول قائل: يجتمع عليه وتران في ليلة. نرجوه أنه قضى ما عليه بأس، مثل لو ذكر صلاة الظهر يوم ثاني في وقت الظهر هل يصلي الظهرين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، لأن هذه عبارة عن قضاء، يعني معذور، لأن الصلاة ليست لنفس الليلة، صلاة لليلة الماضية وصلاة لهذه الليلة، فكما يقال في الفريضة يقال في الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. فلو أنه نسي الظهر في أول يوم وذكر في ثاني يوم في نفس الوقت فيصلي ظهر اليوم الأول ويصلي ظهر اليوم الثاني، وليس فيه تكرار لأنه صلى الأولى على أنها لليوم الماضي والثانية على أنها لهذا اليوم، وكذلك يقال في الوتر. ماذا؟
نص
يصلي صلاة واحدة يعني بهذه الليلتين؟ لا، هذه ما تتداخل فيها النية لأنها راتبة. نعم، ما تتداخل، تدخل مثلا لو كان نفل مطلق. نعم، في بعض الصور مع بعض مع نعم في بعض الصور، أما الراتبة تحتاج إلى نية خاصة بها. إذا قام بعد أن أذن يتوضأ يصلي سنة الفجر، ما يصلي الوتر. نعم، السنة تطبق يا أخوان، حتى وإن قلنا بمشروع ذلك لفعل هؤلاء الصحابة، فالإنسان يعمل بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضيه من النهار ويشفع. فمن كان يصلي ست كم، فمن كان يصلي سبعا كم يصلي؟ ثمانيا، يشفع هذا ركعة. ومن كان من عادته أن يصلي خمسا بالليل كان يصلي ستة، يجعلها نعم سادسة. لا، ركعتين ولا يوتر، يشفع. لا، ما في دعاء قنوت. أنت تريد تقنط حتى بالنهار؟ ما زلنا ننازع في الليل. يظهر أنه لا قنوت فيها في النهار، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالليل ولا بالنهار. طيب، في مسألة قصيرة. طيب، نأخر هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.